إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، شرع في بيان وشرح الركن الذي بعده، فقال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ وأجاب بقوله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه: آمنت بالله ورسله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل؟ وأجاب بقوله: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. فهذا معنى الإيمان برسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الجمل التي يدل عليها كتاب الله تبارك وتعالى نصا، فقد قال رحمه الله: وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، يعني قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. يريد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، إن صاحبكم خليل الله عز وجل. رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ رحمه الله: وكلم موسى تكليما، يريد قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال: ورفع إدريس مكانا عليا، يريد قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، يريد قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ذكر الشيخ رحمه الله معنى الإيمان بالرسل، ثم سأل بعد ذلك سؤالا عظيما، فقال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ وأجاب بقوله رحمه الله: اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، وأن يكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يكون حلالا للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين رحمه الله هذا المعنى العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل جميع المرسلين بدين الإسلام العظيم، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، أن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يكفر بكل من عداه وما عداه، لأن الله تبارك وتعالى لأجل ذلك خلق الخلق، ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. فجميع المرسلين جاءوا بهذا الأمر العظيم الذي هو حقيقة دين الإسلام. فما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن يفرد الله رب العالمين بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، وأن يكفر بكل ما يعبد من دونه، هذا جاء به جميع الرسل. ما أرسل الله رب العالمين رسولا ولا نبأ من نبي إلا أتى قومه بهذا الأمر العظيم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن الرسل أتوا أقوامهم بهذه الكلمة العظيمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فبها أرسل الله رب العالمين جميع الرسل، فاتفقت دعوة الرسل على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإيمان بالرسل من أركان الإيمان الستة التي ينبغي أن يأتي بها المسلم حتى يكون مؤمنا حقا، فلا بد من الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي هو مبعوث بإبلاغ شيء ممن أرسله، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيعتذر إليهم ويقول: إيتوا نوحا هو أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. وقال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تبارك وتعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي
يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية من شيء. قال تعالى عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحق الرسل خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لرب العالمين: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الله تعالى المرسلين بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال ربنا جل وعلا في نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال تعالى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فلا ينبغي أبدا بحال أن يخلط بين مقام النبوة ومقام الربوبية ومقام الألوهية، فإن الأنبياء عباد الله تبارك وتعالى، وهم عباد الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتبليغ وحيه إلى خلقه في أرضه، وتجري عليهم الأعراض البشرية، فإنهم يمرضون ويموتون ويأكلون ويشربون ويحتاجون الطعام والشراب، ويؤذيهم الحر والبرد، وتجري عليهم الأعراض في هذه الحياة مما هو مفصل تفصيلا في مواضعه، ولكنهم في المنتهى عباد الله تبارك وتعالى، والله رب العالمين هو الرب الأجل والإله الأعز، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وكثير من الناس يخلط بين مقام النبوة ومقام الإلهية ومقام الربوبية، ويجعلون في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا ينبغي مما هو خالص بحقه لله تبارك وتعالى وحده. الأنبياء لا يعلمون الغيب، والله رب العالمين يعلم الغيب وحده، وما علموه من ذلك من شيء فإنما هو بإعلام الله تبارك وتعالى إياهم إياه، وما عدا ذلك فإن الواحد منهم عليهم صلوات الله وسلامه لا يعلم ضره من نفعه إلا بما أعلمه الله تبارك وتعالى ذلك، كما بين الله تبارك وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا فينبغي علينا أن ننزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها وهو خير المرسلين وصفوة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن ليس فيه صلى الله عليه وآله وسلم من خصائص الربوبية ولا من خصائص الإلهية من شيء بل إنه نهى عن هذا الخلط المعيب القبيح فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بأن رسالتهم حق حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد من الرسل فقد كفر بالجميع كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول قبله حين كذبوه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوهم مكذبون للمسيح ابن مريم هم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول الله إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراطه المستقيم الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع الثاني من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالرسل هو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كمحمد وإبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن المجيد في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام وهم نبينا محمد وإبراهيم الخليل وموسى الكليم ونوح وعيسى هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل فنؤمن بمن ذكره الله رب العالمين من الرسل وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا كما في الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة نؤمن بما ورد تفصيلا على تفصيله ونؤمن بما ورد مجملا على إجماله وكذلك الرسل فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أسماء بعض المرسلين الذين أرسلهم إلى الأقوام لهدايتهم إلى التوحيد والحق وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل رسلا لم يقصصهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمن تفصيلا بما فصل وإجمالا بما أجمل ذكر الله رب العالمين أسماء بعض المرسلين فنؤمن بمن ذكرهم الله رب العالمين باسمه ونؤمن إجمالا بما أجمل الله تبارك وتعالى كما في قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فمن الرسل من لم يقصص ربنا تبارك وتعالى خبره ونبأه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ نؤمن تفصيلا بمن فصل من المرسلين ذكره وجاء اسمه عن ربنا تبارك وتعالى ونؤمن إجمالا بما أجمل كما قال الله تبارك وتعالى منهم من قصصنا عليك فهذا على سبيل التفصيل نؤمن به، ومنهم من لم نقصص عليك، هذا على سبيل الإجمال نؤمن به، لأن الله تبارك وتعالى ما أخلى قوما من نذير لكي تنقطع حجة الخلق على الخلاق العظيم، لأن الله تبارك وتعالى لو خلقه ولم يرسل إليهم رسولا يأتيهم بالوحي وبالأمر من عند الله تبارك وتعالى لاحتجوا بذلك على الله تبارك وتعالى، ولقالوا ما جاءنا من نذير، فلم يخل الله تبارك وتعالى قوما من نذير ولا أمة من نذير ينذرهم ويحذرهم ويبشرهم إن أطاعوا الله تبارك وتعالى وعبدوه وحده. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تبارك وتعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. اليهود كفروا بموسى لما كفروا بعيسى، وكفروا بموسى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى كفروا بعيسى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعد الخلق بالأنبياء والمرسلين هم أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يؤمنون برسل الله تبارك وتعالى ولا يفرقون بينهم، فنؤمن بأن رسالتهم حق من الله تعالى، من كفر برسالة واحد منهم كفر بالجميع، ونؤمن بما علمنا وما لم نعلم تفصيلا في من فصل وإجمالا في من أجمل، فالإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وأما من أجمل الله تبارك وتعالى ذكره ولم يقصص خبره ولم يعلمنا باسمه فنؤمن به إجمالا، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، ونؤمن أيضا لكي نكون مؤمنين برسالة الرسل وبالمرسلين نؤمن بصحة ما جاءوا به عن الله رب العالمين، فلا بد من التصديق بصحة ما صح من أخبارهم، فلا بد من الإيمان بهذا، فما ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم أو ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصح النقل عنه من أخبار المرسلين فينبغي علينا أن نؤمن به، فنؤمن بما وقع بين إبراهيم وقومه وبين موسى وقومه، ونؤمن بما قص الله تبارك وتعالى من نبأ المرسلين في القرآن العظيم وبما قصه علينا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإيمان بالرسل وهو الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعمى عنه كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يدخل هذا الأمر العظيم في الإيمان بالمرسلين. من الإيمان بالرسل أن تطيع من أرسل إليك منهم، والله رب العالمين أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن الإيمان به أن نعمل بشريعته وهو خاتم المرسلين والمرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا المعنى العظيم، كما أن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى المعنى عينه فيما يتعلق بكتب الله تبارك وتعالى، وأن من الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيك أن تعمل به، فكثير من الناس لا يعد هذا من الإيمان بالقرآن العظيم، العمل بما أنزل الله في كتابه من الإيمان بكتابه، فإذا فرط المرء في ذلك فقد وقع الخلل في إيمانه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان به أن تعمل بشرعه وأن تأخذ بما آتاك كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الإيمان بالمرسلين، فينبغي علينا أن نحرر هذه المعاني وأن نتأمل في الكلام الذي ذكره الشيخ عندما يأتي ذكر كل ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى. ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بالملائكة. ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة؟ ما معنى أن تكون مؤمنا برسل الله رب العالمين؟ فهذه الأمور لا يلتفت إليها كثير من الناس لإلف العادة، فهو يردد كلاما قد فرغ من محتواه أو فرغ منه محتوى، وهي الظاهرة اللغوية التي تسمى عند اللغويين بالبلا اللفظي، فهذا يطرأ على الألفاظ والأساليب فيقتص منها هاهنا وهاهنا الشيء بعد الشيء، وقد تفرغ من معانيها ومضامينها، فيقول المرء الكلام لا يتوقف عنده ويجري على لسانه كثير حتى من اللوازم التي كأنها ملصقة بلسانه وهو لا يلتفت إلى المعنى الذي يخرج من رأسه. وكثير من الناس عندهم لوازم في الكلام، وهذه مشهورة معروفة، لأنه لا يراقب ما يخرج من فيه، وهنالك طرفة في هذا المجال وقد وقعت، فإن رجلا غاب عنه صاحبه دهرا فلقي ولده، وكان هذا الرجل قد صارت له في لسانه جملة لا تنفك عن لسانه بحال، فيقول فعل خيرا، كلما تكلم يقول فعل خيرا فعل خيرا. فسأل ابن صاحبه قال ما فعل أبوك؟ قال مات. قال فعل خيرا. هو لا يريد بلا شك معنى ما قال، ولكن كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى ما يخرج من رؤوسهم، هو يتكلم ولا يلتفت إلى المعاني ولا يحررها، وهذا بسبب ضعف اللغة عند المتكلمين بها. ولذلك إذا تعلمت لغة أجنبية تكون دقيقا جدا في بداية التعلم في أداء المعاني، من تعلم العربية مثلا يكون دقيقا جدا في أداء المعاني حتى إنه لا يعرض له أحيانا من المعاني ما لا يلتفت له أصحاب اللغة أنفسهم، لأنه إنما يأخذ اللفظ على قدر معنى استقر في نفسه هو، فإذا أراد أن يعبر أتى باللفظ منطبقا على المعنى. وأما إذا ما تهرأت اللغة على ألسنة الناطقين بها صار الأمر عجبا، تقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنقول ما معنى أن تكون مؤمنا أصلا؟ ما معنى الإيمان؟ يقول أؤمن. ما معنى الإيمان؟ فإذا كان حاذقا قال التصديق، الإيمان التصديق، يقال له ليس كذلك عند أهل السنة، الإيمان ليس هو مطلق التصديق عند أهل السنة، وإنما هو التصديق المتضمن للإذعان والامتثال للأمر، والمتضمن للإذعان، أما مطلق التصديق فليس هذا هو الإيمان عند أهل السنة، هذا عند المرجئة أن يصدق ولو بقلبه وإن لم ينطق بها بلسان، وليس هذا من عقيدة أهل السنة في قليل ولا كثير. كثير من الناس لا يلتفت إلى ما يخرج من فيه، فينبغي على الإنسان أن يحرر ألفاظه وأن يكون دقيقا، وقد نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا الأمر، فقال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وتقابلها الكلمة من رضوان الله تبارك وتعالى، وفي رواية يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساءه، في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرجل العابد الذي كان له صاحب أسرف على نفسه ثم كان كلما لقيه عاتبه، حتى إنه قال له يوما لما أسرف في عتابه قال أبعدت علي رقيبا؟ إليك عني، فإنك لم تبعث علي رقيبا ولا حفيظا ولا كفيلا. فغضب وقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له للمحلوف علي وأحبطت عملك، يعني الحالف، من هذا الذي يتألى علي؟ هذا ليس إليه، هذا لله رب العالمين خالصة. قال فتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فما وقع من عبادته وعمله راح هدرا وأوبقت آخرته. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلتك النار بكلمة، لأن شأن الكلمة في الإسلام عظيم، عظيم جدا. فبكلمة يصير الكافر مسلما، بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يصير الكافر أخا لنا. فإذا استقام فهو أخونا في الإسلام، إذا لم ينقض الشهادة واستقام على الحق فقد صار مسلما، إذا مات على ذلك دخل الجنة يوما من الدهر، وإذا دخل النار لا يخلد فيها أبدا. بهذه الكلمة، بكلمة التوحيد، وبكلمة يخرج المرء من دين الله تبارك وتعالى إذا تكلم بكلمة الكفر تبين منه امرأته، إذا تكلم بكلمة تبين منه امرأته وتسقط ولايته على أهله وعلى بناته ومن عنده من نسائه. ثم إنه إن مات لا يلزمنا نحن المسلمين أن نغسله وأن نكفنه ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ثم هو إن مات على كفره دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، بكلمة، بكلمة الكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر ولا يقبل فيها أن يكون هازلا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بكلمة، بكلمة تستحل الفروج، يقول زوجتك أقول قبلت، صارت زوجة بشروطها، تستحل الفروج بكلمة، بالكلمة تستحل الأموال أيضا عند العقود وعند الشركات والإيجارات وغير ذلك من تلك الأمور، بكلمة. ما أعظم شأن الكلمة في دين الله رب العالمين، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، فأطلقوا ألسنتهم أو حجزوها عن الخير وأطلقوها في الشر، فأوبقهم فعلهم هذا في الدنيا وفي الآخرة. علينا أن نتأمل في هذه المعاني، ما معنى أن تكون مؤمنا، مؤمنا بكتاب الله؟ تأمل في هذا المعنى طويلا ثم حققه في نفسك وحققه في واقعك تختلف حياتك. ما معنى أن تكون مؤمنا بالله رب العالمين وبرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة؟ لو آمنت بالملائكة إيمانا صحيحا لاستقامت حياتك، لأنك إذا آمنت بأن معك من لا يفارقك ومن يحصي عليك أقوالك وأحوالك وأعمالك، إذا آمنت بأن معك من هو لك حافظ يحفظك بأمر الله تبارك وتعالى من أن يصيبك سوء، إذا آمنت بأن الملائكة الكرام يستغفرون لك ويسألون الله تبارك وتعالى لك الخير كله، وأنهم يريدون لك البر والتقوى، وأنهم على الضد من الشياطين الذين يريدون هلاكك ويحرصون عليه، إذا آمنت بهذه المعاني إيمانا صحيحا لا أن تمر على خاطرك صفحة وتنزلق عن قلبك عفوا ثم لا يتبقى منه شيء، كما ينساب الماء على الحجر الصلب الصوان فلا يبقى عليه منه أثر، فهذا معيب. فينبغي علينا أن نراعي هذه المعاني، ونحن طلاب العلم من أتباع منهاج النبوة على منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نحن أولى الناس بهذا الأمر. نسأل الله رب العالمين أن يحقق فينا الإيمان وأن يقيمنا على الإحسان حتى نلقى وجهه الكريم. إذا آمنا بالرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ثمرات عظيمة نحصلها بسبب ذلك الإيمان. أولى تلك الثمرات العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك، ولو أنك تصورت محض تصور، وهذا لا يكون لا قدرا ولا شرعا، هو ليس بكائن لا قدرا ولا شرعا. لو تصورت أن هذا الخلق ترك هكذا هملا فلم يرسل إليهم رسول لكانوا أحط من الأنعام، يتهارشون ويتهارجون ويعتدي بعضهم على بعض، ولا عرض ولا شرف ولا قيم ولا عبادة ولا معرفة ولا شيء. لكانوا حينئذ، وهذا غير واقع لا قدرا ولا شرعا، فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين قدرا وشرعا، وهي حكمته تبارك وتعالى. ولكن لو تصورت ذلك لتعلم عظيم نعمة الله تبارك وتعالى على البشر بأن أرسل إليهم منهم رسلا ليبلغوهم أمر الله، وأنت خبير بأنه ما خفتت أنوار الرسالة في مكان إلا عمه الشر والظلام، وتفشى في أرجائه القتام والبغي والبغاء والاعتداء والظلم والجور وما شئت، ما خفتت أنوار الرسالة في مكان إلا وقع فيه هذا الأمر العظيم، وما سطعت شمس الرسالة وأشرقت أنوار النبوة في مكان إلا عمه الخير، والناس في الخير والشر في هذه الحياة في هذه الأرض، الناس في الخير والشر على قدر بعدهم وقربهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر العلماء أن الناس لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد الخير في المكان على قدر متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما تراه في الأرض مما يقال عنه إنه من القيم التي يحترمها الدين حتى ولو كان عند الكافرين، فإنما هو أثارة من آثار النبوات السابقة. وفي العالم الآن ما وجد خير في مكان عند قوم من الأقوام ولو كانوا ملحدين، إلا وهو أثر من رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي علم الدنيا بعده القيم والحق والخير والسلام، ودلهم على ما ينفع. وهذه القارة الضبابية، القارة الأوروبية، وهي من منابع الشر والفساد في العالم قديما وحديثا، هذه القارة ما عرفت النظافة إن عرفتها، ولا عرفت الطهارة إن عرفتها، إلا بسبب الانفتاح على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحبارهم ورهبانهم، كما هو مقرر في كتبهم، وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإن كان الواحد منه لا يفتخر بأنه مر عليه 40 سنة ما مس الماء جلده قط، عندهم النجاسة من الإيمان. لما دخل المسلمون الأندلس وفتحوها بنور الإسلام كان عدد النافورات في المدن لا يكاد يحصى، وعلموهم الخير والسلام، وعلموهم النظافة، حتى النظافة الشخصية إنما يعلمها دين خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا آمنت بالرسل علمت عظيم فضل الله تبارك وتعالى على الخلق بإرسالهم، لأنه ما من خير يعلم إلا من جهتهم، وخاتمهم وشرعه هو الشرع المهيمن على ما قبله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يدع شيئا فيه خير إلا ودلنا عليه وأرشدنا إليه، حتى من تلك الأمور التي يعتبرها غير المسلم إن صحت فطرته من الذوق السليم، لما يتعلق بالكلام وبالمخاطبة وبالإشارة، وما يتعلق بالنظافة الشخصية من نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، وما يتعلق بالنظافة الشخصية أيضا مع مخالفة اليهود وغيرهم من إحفاء الشارب وإعفاء اللحية واستعمال الطيب الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبب إليه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي كان يتعاهدها ويأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ما يتعلق بالبيوت في نظافتها والشوارع في نظافتها، وما تجده من القذارة وما تجده من التجاوز في أمثال هذه الأمور فهو بسبب مخالفة الرسول. إن النبي أمر المسلمين بتنظيف أفنيتهم، وهي دهاليز البيوت عند المتأخرين، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن اليهود لا يفعلون، يعني لا ينظفون تلك الأفنية وإنما يجعلون فيها القاذورات. فما من خير تجده إلا ومرجعه إلى نور الرسالة، إلى الوحي المعصوم الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك تأملت فيما عليه الخلق في هذا العصر المادي المضطرب من سوء الخلق إلا من رحم الله رب العالمين، حتى عند كثير من المتدينين الذين فصلوا بين الواقع والمثال وصار العلم النظري للعقل والصدر وصار الجسد للحياة البهيمية وللمخالفة النبوية، لو أنك تأملت في أحوال الناس في أخلاقهم في هذا العصر وكيف يتخلى عن الثوابت العظيمة لأول عارض من شهوة أو طمع يعرض، مع بيع ما كان من كثير مما سلف من عشرة حسنة ومخالطة جميلة وصلة ببر وإحسان، لأول عارض يعرض من طمع أو طغيان، لو تأملت في أحوال الخلق في هذا العصر وما هم عليه من الأخلاق إلا من رحم الله رب العالمين، ونظرت في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمت عظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. والجهل ها هنا ضد الحلم السفه والطيش، لا تزيده سفاهة السفيه إلا حلما عليه، ولا طيش الطائش إلا برا به صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجزي على السيئة بالسيئة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينتقم لربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صبار شكور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحليم الذي سماه ربه تبارك وتعالى بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو علمت من الناس عليه وتأملت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لازداد حبك له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. ومن الثمرات أيضا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى أن أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين، وأن جعلنا من أمة خاتم المرسلين وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الثمرات أيضا محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته حق عبادته وبتبليغ رسالته والنصح لعباده. وأنت توالي أولياء الله وتعادي أعداءه، ورسل الله تبارك وتعالى أعظم أوليائه، فنوالي المرسلين نحبهم ونحب خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبتنا لآبائنا وأبنائنا والحواشي، بل أكثر مما نحب أنفسنا التي بين جنوبنا. فهذا حقه صلى الله عليه وآله وسلم علينا، أن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا التي بين جنوبنا. وهذا لا يحرر، لأنه كما قلت لك الناس قد فرغوا الألفاظ من معانيها فصارت ألفاظا بالية لا تدل على حقيقة المعاني التي وضعت لها، فكلمة الحب مثلا فرغت من المعنى تماما، حتى إن الإنسان لا يدعي الدعاوى العريضة ولا حقيقة لها عنده. فالإنسان يمكن أن يدعي أنه يحب الله، يقول إنه يحب الله وهو في الصباح وفي المساء وما بين ذلك في معصية الله، ويدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذه الدعوة العريضة، مع أن القانون الذي قررته الفطر المستقيمة والنفوس القويمة هو إن المحب لمن يحب مطيع، يعني إذا كان الإنسان محبا فإنه يطيع من أحبه. فإذا دعا الإنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع معصيته لرسول الله، فأي محبة هذه؟ هذه دعوة فارغة. والدعاوى كما هو معلوم لا حقيقة لها حتى تقام عليها البينات، فلا بد من إقامة البينة على صدق الدعوة المدعاة. وإذا كان الناس كما هو معلوم إذا تنازعوا في أمر من أمور الدنيا مهما كان يسيرا تافها، لو أن إنسانا ادعى أن هذا القلم له لقلنا له ما البينة على أنه لك؟ ما هي البينة على صدق دعواك؟ فإذا لم يقم البينة على صدق الدعوى رد الدعوى ولم يلتفت إليه. ولو أن الناس صدقوا بمجرد الدعاوى لاستحل أقوام أموال أقوام ودورهم وأرضهم، ولكن لابد من إقامة البينة على صدق الدعوة. إذا كان هذا في الأمر التافه اليسير من أمور الدنيا، فكيف بالأمر الجليل الخطير مما لا يقادر قدره، كأن يدعي الإنسان أنه يحب الله أو أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين الدليل على صدق هذه الدعوة؟ المتابعة. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم آية كانت أشد آيات نزلت بالنسبة للأصحاب رضوان الله عليه، وسماها العلماء آية المحنة أو آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن ادعيتم أنكم تحبون الله فهنالك دليل وبرهان لا بد من إقامته على صدق دعواكم. هذا الدليل والبرهان هو أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن زعمتم أنكم تحبون الله تبارك وتعالى مع معصيتكم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أتيتم به من الزعم إنما هو دعوة مجردة لا يقوم عليها دليل. فامتحن الله تبارك وتعالى أقواما يقولون إننا نحب الله تبارك وتعالى، وجعل الدليل على صدق دعواهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا بالمرسلين أحببناهم وواليناهم وأثنينا عليهم وصلينا وسلمنا عليهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ثم لنبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى حق أوجب علينا نحن المسلمين، للنبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم علينا وهو فوق حق سائر الأنبياء والمرسلين عليه. نحن نصدق بهم ونحبهم ونواليهم ونثني عليهم ونعادي من يعاديهم ونؤمن بهم ونؤمن أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاهم واختصهم برسالته وأرسلهم لهداية أقوامهم. نحن نؤمن بهذا كله، ونؤمن بهذا كله في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزيد على ذلك أننا لابد أن نعمل بشرعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن نتوقف عند الدعوة فهذا كله لا قيمة له عند التمحيص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، شرع في بيان وشرح الركن الذي بعده، فقال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ وأجاب بقوله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه: آمنت بالله ورسله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل؟ وأجاب بقوله: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. فهذا معنى الإيمان برسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الجمل التي يدل عليها كتاب الله تبارك وتعالى نصا، فقد قال رحمه الله: وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، يعني قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. يريد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، إن صاحبكم خليل الله عز وجل. رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ رحمه الله: وكلم موسى تكليما، يريد قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال: ورفع إدريس مكانا عليا، يريد قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،
إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، يريد قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ذكر الشيخ رحمه الله معنى الإيمان بالرسل، ثم سأل بعد ذلك سؤالا عظيما، فقال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ وأجاب بقوله رحمه الله: اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، وأن يكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرد على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرد على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يكون حلالا للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين رحمه الله هذا المعنى العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل جميع المرسلين بدين الإسلام العظيم، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يكفر بكل من عداه وما عداه، لأن الله تبارك وتعالى لأجل ذلك خلق الخلق، ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. فجميع المرسلين جاءوا بهذا الأمر العظيم الذي هو حقيقة دين الإسلام. فما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وأن يفرد الله رب العالمين بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، وأن يكفر بكل ما يعبد من دونه، هذا جاء به جميع الرسل. ما أرسل الله رب العالمين رسولا ولا نبأ من نبي إلا أتى قومه بهذا الأمر العظيم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن الرسل أتوا أقوامهم بهذه الكلمة العظيمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فبها أرسل الله رب العالمين جميع الرسل، فاتفقت دعوة الرسل على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإيمان بالرسل من أركان الإيمان الستة التي ينبغي أن يأتي بها المسلم حتى يكون مؤمنا حقا، فلا بد من الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي هو مبعوث بإبلاغ شيء ممن أرسله، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيعتذر إليهم ويقول: إيتوا نوحا هو أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. وقال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تبارك وتعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية من شيء. قال تعالى عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحق الرسل خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لرب العالمين: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الله تعالى المرسلين بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال ربنا جل وعلا في نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال تعالى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فلا ينبغي أبدا بحال أن يخلط بين مقام النبوة ومقام الربوبية ومقام الألوهية، فإن الأنبياء عباد الله تبارك وتعالى، وهم عباد الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتبليغ وحيه إلى خلقه في أرضه، وتجري عليهم الأعراض البشرية، فإنهم يمرضون ويموتون ويأكلون ويشربون ويحتاجون الطعام والشراب، ويؤذيهم الحر والبرد، وتجري عليهم الأعراض في هذه الحياة مما هو مفصل تفصيلا في مواضعه، ولكنهم في المنتهى عباد الله تبارك وتعالى، والله رب العالمين هو الرب الأجل والإله الأعز، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وكثير من الناس يخلط بين مقام النبوة ومقام الإلهية ومقام الربوبية، ويجعلون في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا ينبغي مما هو خالص بحقه لله تبارك وتعالى وحده. الأنبياء لا يعلمون الغيب، والله رب العالمين يعلم الغيب وحده، وما علموه من ذلك من شيء فإنما هو بإعلام الله تبارك وتعالى إياهم إياه، وما عدا ذلك فإن الواحد منهم عليهم صلوات الله وسلامه لا يعلم ضره من نفعه إلا بما أعلمه الله تبارك وتعالى ذلك، كما بين الله تبارك وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فينبغي علينا أن ننزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها، وهو خير المرسلين وصفوة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ليس فيه صلى الله عليه وآله وسلم من خصائص الربوبية ولا من خصائص الإلهية من شيء، بل إنه نهى عن هذا الخلط المعيب القبيح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق، حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد من الرسل فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول قبله حين كذبوه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوهم مكذبون للمسيح ابن مريم، هم غير متبعين له أيضا، لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول الله إليهم، ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراطه المستقيم. الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. الثاني من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالرسل هو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، كمحمد وإبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن المجيد، في سورة الأحزاب في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وهم نبينا محمد وإبراهيم الخليل وموسى الكليم ونوح وعيسى، هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل. فنؤمن بمن ذكره الله رب العالمين من الرسل، وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، كما في الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة، نؤمن بما ورد تفصيلا على تفصيله، ونؤمن بما ورد مجملا على إجماله، وكذلك الرسل. فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أسماء بعض المرسلين الذين أرسلهم إلى الأقوام لهدايتهم إلى التوحيد والحق، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل رسلا لم يقصصهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمن تفصيلا بما فصل وإجمالا بما أجمل. ذكر الله رب العالمين أسماء بعض المرسلين، فنؤمن بمن ذكرهم الله رب العالمين باسمه، ونؤمن إجمالا بما أجمل الله تبارك وتعالى، كما في قوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الرسل من لم يقصص ربنا تبارك وتعالى خبره ونبأه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ نؤمن تفصيلا بمن فصل من المرسلين ذكره وجاء اسمه عن ربنا تبارك وتعالى، ونؤمن إجمالا بما أجمل، كما قال الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك، فهذا على سبيل التفصيل نؤمن به، ومنهم من لم نقصص عليك، هذا على سبيل الإجمال نؤمن به، لأن الله تبارك وتعالى ما أخلى قوما من نذير لكي تنقطع حجة الخلق على الخلاق العظيم، لأن الله تبارك وتعالى لو خلقه ولم يرسل إليهم رسولا يأتيهم بالوحي وبالأمر من عند الله تبارك وتعالى لاحتجوا بذلك على الله تبارك وتعالى، ولقالوا: ما جاءنا من نذير، فلم يخل الله تبارك وتعالى قوما من نذير ولا أمة من نذير ينذرهم ويحذرهم ويبشرهم إن أطاعوا الله تبارك وتعالى وعبدوه وحده. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تبارك وتعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. اليهود كفروا بموسى لما كفروا بعيسى، وكفروا بموسى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى كفروا بعيسى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأسعد الخلق بالأنبياء والمرسلين هم أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يؤمنون برسل الله تبارك وتعالى ولا يفرقون بينهم. فنؤمن بأن رسالتهم حق من الله تعالى، من كفر برسالة واحد منهم كفر بالجميع. ونؤمن بما علمنا وما لم نعلم، تفصيلا في من فصل وإجمالا في من أجمل. فالإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وأما من أجمل الله تبارك وتعالى ذكره ولم يقصص خبره ولم يعلمنا باسمه فنؤمن به إجمالا. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ونؤمن أيضا لكي نكون مؤمنين برسالة الرسل وبالمرسلين، نؤمن بصحة ما جاءوا به عن الله رب العالمين، فلا بد من التصديق بصحة ما صح من أخبارهم، فلا بد من الإيمان بهذا. فما ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم أو ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصح النقل عنه من أخبار المرسلين فينبغي علينا أن نؤمن به. فنؤمن بما وقع بين إبراهيم وقومه وبين موسى وقومه، ونؤمن بما قص الله تبارك وتعالى من نبأ المرسلين في القرآن العظيم، وبما قصه علينا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإيمان بالرسل، وهو الأمر الرابع، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعمى عنه كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يدخل هذا الأمر العظيم في الإيمان بالمرسلين. من الإيمان بالرسل أن تطيع من أرسل إليك منهم، والله رب العالمين أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن الإيمان به أن نعمل بشريعته وهو خاتم المرسلين والمرسل إلى جميع الناس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا المعنى العظيم، كما أن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى المعنى عينه فيما يتعلق بكتب الله تبارك وتعالى، وأن من الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيك أن تعمل به. فكثير من الناس لا يعد هذا من الإيمان بالقرآن العظيم، العمل بما أنزل الله في كتابه من الإيمان بكتابه، فإذا فرط المرء في ذلك فقد وقع الخلل في إيمانه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من الإيمان به أن تعمل بشرعه وأن تأخذ بما آتاك كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الإيمان بالمرسلين. فينبغي علينا أن نحرر هذه المعاني وأن نتأمل في الكلام الذي ذكره الشيخ عندما يأتي ذكر كل ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالله تبارك وتعالى، ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بالملائكة، ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة؟ ما معنى أن تكون مؤمنا برسل الله رب العالمين؟ فهذه الأمور لا يلتفت إليها كثير من الناس لإلف العادة، فهو يردد كلاما قد فرغ من محتواه أو فرغ منه محتوى، وهي الظاهرة اللغوية التي تسمى عند اللغويين بالبلا اللفظي، فهذا يطرأ على الألفاظ والأساليب، فيقتص منها ها هنا وها هنا الشيء بعد الشيء، وقد تفرغ من معانيها ومضامينها، فيقول المرء الكلام لا يتوقف عنده، ويجري على لسانه كثير حتى من اللوازم التي كأنها ملصقة بلسانه، وهو لا يلتفت إلى المعنى الذي يخرج من رأسه. وكثير من الناس عندهم لوازم في الكلام، وهذه مشهورة معروفة، لأنه لا يراقب ما يخرج من فيه. وهنالك طرفة في هذا المجال وقد وقعت، فإن رجلا غاب عنه صاحبه دهرا فلقي ولده، وكان هذا الرجل قد صارت له في لسانه جملة لا تنفك عن لسانه بحال، فيقول فعل خيرا، كلما تكلم يقول فعل خيرا فعل خيرا. فسأل ابن صاحبه، قال ما فعل أبوك؟ قال مات، قال فعل خيرا. هو لا يريد بلا شك معنى ما قال، ولكن كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى ما يخرج من رؤوسهم، هو يتكلم ولا يلتفت إلى المعاني ولا يحررها، وهذا بسبب ضعف اللغة عند المتكلمين بها. ولذلك إذا تعلمت لغة أجنبية تكون دقيقا جدا في بداية التعلم في أداء المعاني، من تعلم العربية مثلا يكون دقيقا جدا في أداء المعاني، حتى إنه لا يعرض له أحيانا من المعاني ما لا يلتفت له أصحاب اللغة أنفسهم، لأنه إنما يأخذ اللفظ على قدر معنى استقر في نفسه هو، فإذا أراد أن يعبر أتى باللفظ منطبقا على المعنى. وأما إذا ما تهرأت اللغة على ألسنة الناطقين بها صار الأمر عجبا، تقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنقول ما معنى أن تكون مؤمنا أصلا؟ ما معنى الإيمان؟ يقول أؤمن، ما معنى الإيمان؟ فإذا كان حاذقا قال التصديق، الإيمان التصديق، يقال له ليس كذلك عند أهل السنة، الإيمان ليس هو مطلق التصديق عند أهل السنة، وإنما هو التصديق المتضمن للإذعان والامتثال للأمر، هو المتضمن للإذعان، أما مطلق التصديق فليس هذا هو الإيمان عند أهل السنة، هذا عند المرجئة، أن يصدق ولو بقلبه وإن لم ينطق بها بلسانه، وليس هذا من عقيدة أهل السنة في قليل ولا كثير. كثير من الناس لا يلتفت إلى ما يخرج من فيه، فينبغي على الإنسان أن يحرر ألفاظه وأن يكون دقيقا. وقد نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا الأمر، فقال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وتقابلها الكلمة من رضوان الله تبارك وتعالى، وفي رواية يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساءه، في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرجل العابد الذي كان له صاحب أسرف على نفسه، ثم كان كلما لقيه عاتبه، حتى إنه قال له يوما لما أسرف في عتابه، قال أبعدت علي رقيبا؟ إليك عني، فإنك لم تبعث علي رقيبا ولا حفيظا ولا كفيلا. فغضب وقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له للمحلوف علي وأحبطت عملك، يعني الحالف، من هذا الذي يتألى علي؟ هذا ليس إلي، هذا لله رب العالمين خالصة. قال فتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فما وقع من عبادته وعمله راح هدرا وأوبقت آخرته. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلتك النار بكلمة، لأن شأن الكلمة في الإسلام عظيم، عظيم جدا، فبكلمة يصير الكافر مسلما، بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يصير الكافر أخا لنا، فإذا استقام فهو أخونا في الإسلام، إذا لم ينقض الشهادة واستقام على الحق فقد صار مسلما، إذا مات على ذلك دخل الجنة يوما من الدهر، وإذا دخل النار لا يخلد فيها أبدا، بهذه الكلمة، بكلمة التوحيد، وبكلمة يخرج المرء من دين الله تبارك وتعالى إذا تكلم بكلمة الكفر تبين منه امرأته، إذا تكلم بكلمة تبين منه امرأته وتسقط ولايته على أهله وعلى بناته ومن عنده من نسائه. ثم إنه إن مات لا يلزمنا نحن المسلمين أن نغسله وأن نكفنه ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم هو إن مات على كفره دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، بكلمة الكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر ولا يقبل فيها أن يكون هازلا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، بكلمة تستحل الفروج، يقول زوجتك أقول قبلت صارت زوجة بشروطها، تستحل الفروج بكلمة، بالكلمة تستحل الأموال أيضا عند العقود وعند الشركات والإيجارات وغير ذلك من تلك الأمور، بكلمة، ما أعظم شأن الكلمة في دين الله رب العالمين. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، فأطلقوا ألسنتهم أو حجزوها عن الخير وأطلقوها في الشر، فأوبقهم فعلهم هذا في الدنيا وفي الآخرة. علينا أن نتأمل في هذه المعاني، ما معنى أن تكون مؤمنا بكتاب الله؟ تأمل في هذا المعنى طويلا ثم حققه في نفسك وحققه في واقعك تختلف حياتك. ما معنى أن تكون مؤمنا بالله رب العالمين وبرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة؟ لو آمنت بالملائكة إيمانا صحيحا لاستقامت حياتك، لأنك إذا آمنت بأن معك من لا يفارقك ومن يحصي عليك أقوالك وأحوالك وأعمالك، إذا آمنت بأن معك من هو لك حافظ يحفظك بأمر الله تبارك وتعالى من أن يصيبك سوء، إذا آمنت بأن الملائكة الكرام يستغفرون لك ويسألون الله تبارك وتعالى لك الخير كله، وأنهم يريدون لك البر والتقوى، وأنهم على الضد من الشياطين الذين يريدون هلاكك ويحرصون عليه، إذا آمنت بهذه المعاني إيمانا صحيحا لأن تمر على خاطرك صفحة وتنزلق عن قلبك عفوا، ثم لا يتبقى منه شيء كما ينساب الماء على الحجر الصلب الصوان فلا يبقى عليه منه أثر، فهذا معيب. فينبغي علينا أن نراعي هذه المعاني، ونحن طلاب العلم من أتباع منهاج النبوة على منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نحن أولى الناس بهذا الأمر. نسأل الله رب العالمين أن يحقق فينا الإيمان وأن يقيمنا على الإحسان حتى نلقى وجهه الكريم. إذا آمنا بالرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ثمرات عظيمة نحصلها بسبب ذلك الإيمان. أولى تلك الثمرات العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. ولو أنك تصورت محض تصور، وهذا لا يكون لا قدرا ولا شرعا، هو ليس بكائن لا قدرا ولا شرعا، لو تصورت أن هذا الخلق ترك هكذا هملا فلم يرسل إليهم رسول لكانوا أحط من الأنعام، يتهارشون ويتهارجون ويعتدي بعضهم على بعض، ولا عرض ولا شرف ولا قيم ولا عبادة ولا معرفة ولا شيء، لكانوا حينئذ، وهذا غير واقع لا قدرا ولا شرعا، فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين قدرا وشرعا وهي حكمته تبارك وتعالى. ولكن لو تصورت ذلك لتعلم عظيم نعمة الله تبارك وتعالى على البشر بأن أرسل إليهم منهم رسلا ليبلغوهم أمر الله، وأنت خبير بأنه ما خفتت أنوار الرسالة في مكان إلا عمه الشر والظلام، وتفشى في أرجائه القتام والبغي والبغاء والاعتداء والظلم والجور وما شئت. ما خفتت أنوار الرسالة في مكان إلا وقع فيه هذا الأمر العظيم، وما سطعت شمس الرسالة وأشرقت أنوار النبوة في مكان إلا عمه الخير. والناس في الخير والشر في هذه الحياة في هذه الأرض، الناس في الخير والشر على قدر بعدهم وقربهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر العلماء أن الناس لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد الخير في المكان على قدر متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما تراه في الأرض مما يقال عنه إنه من القيم التي يحترمها الدين حتى ولو كان عند الكافرين، فإنما هو أثارة من آثار النبوات السابقة. وفي العالم الآن ما وجد خير في مكان عند قوم من الأقوام ولو كانوا ملحدين، إلا وهو أثر من رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي علم الدنيا بعده القيم والحق والخير والسلام ودلهم على ما ينفع. وهذه القارة الضبابية، القارة الأوروبية، وهي من منابع الشر والفساد في العالم قديما وحديثا، هذه القارة ما عرفت النظافة إن عرفتها، ولا عرفت الطهارة إن عرفتها، إلا بسبب الانفتاح على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحبارهم ورهبانهم، كما هو مقرر في كتبهم، وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإن كان الواحد منه لا يفتخر بأنه مر عليه 40 سنة ما مس الماء جلده قط، عندهم النجاسة من الإيمان. لما دخل المسلمون الأندلس وفتحوها بنور الإسلام كان عدد النافورات في المدن لا يكاد يحصى، وعلموهم الخير والسلام، وعلموهم النظافة، حتى النظافة الشخصية إنما يعلمها دين خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا آمنت بالرسل علمت عظيم فضل الله تبارك وتعالى على الخلق بإرسالهم، لأنه ما من خير يعلم إلا من جهتهم، وخاتمهم وشرعه هو الشرع المهيمن على ما قبله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يدع شيئا فيه خير إلا ودلنا عليه وأرشدنا إليه. حتى من تلك الأمور التي يعتبرها غير المسلم إن صحت فطرته من الذوق السليم لما يتعلق بالكلام وبالمخاطبة وبالإشارة، وما يتعلق بالنظافة الشخصية من نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، وما يتعلق بالنظافة الشخصية أيضا مع مخالفة اليهود وغيرهم من إحفاء الشارب وإعفاء اللحية واستعمال الطيب الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبب إليه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي كان يتعاهدها ويأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ما يتعلق بالبيوت في نظافتها والشوارع في نظافتها، وما تجده من القذارة وما تجده من التجاوز في أمثال هذه الأمور فهو بسبب مخالفة الرسول. إن النبي أمر المسلمين بتنظيف أفنيتهم، وهي دهاليز البيوت عند المتأخرين، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن اليهود لا يفعلون، يعني لا ينظفون تلك الأفنية وإنما يجعلون فيها القاذورات. فما من خير تجده إلا ومرجعه إلى نور الرسالة إلى الوحي المعصوم الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك تأملت فيما عليه الخلق في هذا العصر المادي المضطرب من سوء الخلق إلا من رحم الله رب العالمين، حتى عند كثير من المتدينين الذين فصلوا بين الواقع والمثال وصار العلم النظري للعقل والصدر وصار الجسد للحياة البهيمية وللمخالفة النبوية، لو أنك تأملت في أحوال الناس في أخلاقهم في هذا العصر وكيف يتخلى عن الثوابت العظيمة لأول عارض من شهوة أو طمع يعرض مع بيع ما كان من كثير مما سلف من عشرة حسنة ومخالطة جميلة وصلة ببر وإحسان لأول عارض يعرض من طمع أو طغيان، لو تأملت في أحوال الخلق في هذا العصر وما هم عليه من الأخلاق إلا من رحم الله رب العالمين، ونظرت في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت عظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. والجهل ها هنا ضد الحلم السفه والطيش، لا تزيده سفاهة السفيه إلا حلما عليه ولا طيش الطائش إلا برا به صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجزي على السيئة بالسيئة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينتقم لربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صبار شكور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحليم الذي سماه ربه تبارك وتعالى بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو علمت ما الناس عليه وتأملت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لازداد حبك له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. ومن الثمرات أيضا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى أن أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين، وأن جعلنا من أمة خاتم المرسلين وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الثمرات أيضا محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته حق عبادته وبتبليغ رسالته والنصح لعباده. وأنت توالي أولياء الله وتعادي أعداءه، ورسل الله تبارك وتعالى أعظم أوليائه، فنوالي المرسلين نحبهم ونحب خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبتنا لآبائنا وأبنائنا والحواشي، بل أكثر مما نحب أنفسنا التي بين جنوبنا. فهذا حقه صلى الله عليه وآله وسلم علينا، أن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا التي بين جنوبنا. وهذا لا يحرر، لأنه كما قلت لك الناس قد فرغوا الألفاظ من معانيها فصارت ألفاظا بالية لا تدل على حقيقة المعاني التي وضعت لها. فكلمة الحب مثلا فرغت من المعنى تماما، حتى إن الإنسان لا يدعي الدعاوى العريضة ولا حقيقة لها عنده، فالإنسان يمكن أن يدعي أنه يحب الله، يقول إنه يحب الله وهو في الصباح وفي المساء وما بين ذلك في معصية الله، ويدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذه الدعوة العريضة، مع أن القانون الذي قررته الفطر المستقيمة والنفوس القويمة هو إن المحب لمن يحب مطيع، يعني إذا كان الإنسان محبا فإنه يطيع من أحب، فإذا دعا الإنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع معصيته لرسول الله فأي محبة هذه؟ هذه دعوة فارغة. والدعاوى كما هو معلوم لا حقيقة لها حتى تقام عليها البينات، فلا بد من إقامة البينة على صدق الدعوة المدعاة. وإذا كان الناس كما هو معلوم إذا تنازعوا في أمر من أمور الدنيا مهما كان يسيرا تافها، لو أن إنسانا ادعى أن هذا القلم له لقلنا له ما البينة على أنه لك؟ ما هي البينة على صدق دعواك؟ فإذا لم يقم البينة على صدق الدعوة رد الدعوة ولم يلتفت إليه. ولو أن الناس صدقوا بمجرد الدعاوى لاستحل أقوام أموال أقوام ودورهم وأرضهم، ولكن لابد من إقامة البينة على صدق الدعوة. إذا كان هذا في الأمر التافه اليسير من أمور الدنيا فكيف بالأمر الجليل الخطير مما لا يقادر قدره، كأن يدعي الإنسان أنه يحب الله أو أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين الدليل على صدق هذه الدعوة؟ المتابعة. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم آية كانت أشد آيات نزلت بالنسبة للأصحاب رضوان الله عليه، وسماها العلماء آية المحنة أو آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن ادعيتم أنكم تحبون الله فهنالك دليل وبرهان لا بد من إقامته على صدق دعواكم. هذا الدليل والبرهان هو أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن زعمتم أنكم تحبون الله تبارك وتعالى مع معصيتكم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فما أتيتم به من الزعم إنما هو دعوة مجردة لا يقوم عليها دليل. فامتحن الله تبارك وتعالى أقواما يقولون إننا نحب الله تبارك وتعالى، وجعل الدليل على صدق دعواهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا بالمرسلين أحببناهم وواليناهم وأثنينا عليهم وصلينا وسلمنا عليهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ثم لنبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى حق أوجب علينا نحن المسلمين. للنبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم علينا وهو فوق حق سائر الأنبياء والمرسلين عليه، نحن نصدق بهم ونحبهم ونواليهم ونثني عليهم ونعادي من يعاديهم ونؤمن بهم ونؤمن أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاهم واختصهم برسالته وأرسلهم لهداية أقوامهم. نحن نؤمن بهذا كله ونؤمن بهذا كله في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزيد على ذلك أننا لابد أن نعمل بشرعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن نتوقف عند الدعوة فهذا كله لا قيمة له عند التمحيص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.